أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الثاني إنه تعالى ذم التقليد بقوله: قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. لا زال الكلام في الحديث عن وجوب المعرفة، وذكرنا أن المعرفة واجبة وقد دل الدليل عليها، الدليل العقلي والدليل السمعي. ثم بعد ذلك دخلنا في بيان قول العلامة رحمه الله بالدليل لا بالتقليد، فبينا معنى الدليل وبينا معنى التقليد، وقلنا المعرفة واجبة بإقامة الدليل عليها، فلكي يحصل الإنسان هذا الوجوب لا بد من أن يقيم الدليل على هذه المعرفة. أما لو قلد في هذه المعرفة لم يقم الدليل، ذهب وقلد، فقلنا أن التقليد في العقائد في المعرفة أمر باطل غير صحيح. والدال على بطلانه أمرين: الأمر الأول، الدليل الأول قد مر الحديث عنه في الدرس السابق، الدليل الثاني هو الذي نتكلم عنه. الدليل الأول عقلي، الدليل الثاني نقلي، وهو قوله تعالى: قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. لاحظوا أخواني، هذه الآية الكريمة جاءت في ذم تقليد الكفار لآبائهم، فهؤلاء الكفار لما جاءهم الأنبياء بأدلة على بطلان عبادتهم للأوثان وعبادتهم للآلهة من دون الله، ماذا أجابوا الأنبياء؟ قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على عقيدة، وإنا على آثارهم مقتدون، فنحن نقتدي بآثارهم، نحن نقلد آباءنا. إذن الشارع المقدس الله تعالى ذم التقليد وحث على النظر والاستدلال، كما في قوله تعالى: آتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. هاي آتوني بكتاب أو ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، هذه تدل على أن المدار في الاعتقادات هو أن يكون الاعتقاد نابعا عن علم بكتاب من قبل هذا أو أثارة أو آثارة أو أثارة من علم، يعني أثر من علم إن كنتم صادقين. إذن تحصل عندنا أن المعرفة واجبة والاستدلال عليها واجب، ولا تصح المعرفة بالتقليد. لماذا؟ لدليلين: الدليل الأول تقدم في الدرس السابق، الدليل الثاني هو الدليل السمعي الذي حاصله أن الله تعالى ذم التقليد في كتابه، فبما أنه ذم التقليد فهو لا يريد التقليد في العقائد، وأن الله تعالى حث الناس على النظر والاستدلال. قبل مغادرة هذا المطلب، هذا التقليد المذموم هل هو التقليد مطلقا أم التقليد الذي يكون بلا دليل؟ لأن التقليد عندنا على قسمين: عندنا تقليد قام عليه الدليل، يعني الشارع المقدس بنفسه قال عليك أن تقلد، وعندنا تقليد نهى عنه الشارع ولم يقم عليه الدليل، فأيهما التقليد الباطل؟ الجواب: التقليد الباطل هو التقليد الذي يكون لا عن دليل، الذي يكون ترجيحا بلا مرجح، أما التقليد الذي يكون بمرجح، يكون بدليل كما في التقليد بالأحكام الشرعية، فهذا التقليد ليس بمذموم، بل هو طريق من طرق الوصول إلى الأحكام الشرعية. نعم، التقليد في الاعتقادات مذموم، لأن المطلوب في الاعتقادات أن يحصل الإنسان بنفسه عقيدته من خلال الاستدلال عليها. أما التقليد في فقه الأصغار وفي فروع الدين في الأحكام الشرعية فهذا مما لا إشكال فيه، ولم يرد عليه الناهي ولا محذور عقلي فيه، بل قام الدليل على أن الشارع أمر الناس بالرجوع إلى ذوي الاختصاص بعدم ردعهم على السيرة الجارية. هناك سيرة عند حتى العقلاء، عندهم سيرة على أنهم يرجعون لأهل الاختصاص، في كل في اختصاصه يرجعون إلى الطبيب في اختصاصه، وإلى المهندس في اختصاصه، وإلى الفيزيائي في اختصاصه، وإلى الخياط في اختصاصه، كذلك إلى الفقيه في اختصاصه وهو المسائل الشرعية. وهذه السيرة ممضاة من قبل الشارع بعدم الردع عنها، وقامت أدلة أخرى على أن الشارع يطلب التقليد في زمن الغيبة. إلى هنا ينتهي المطلب هذا. بعد ذلك قال العلامة الحلي في الباب 11: فلا بد من ذكر، هذا الفاء متفرع على ماذا؟ بعد أن ثبت أنه يجب المعرفة، وأن المعرفة تجب بالدليل لا بالتقليد، فلا بد من ذكر المعارف ما لا يمكن جهله، ما لا يجوز جهله. لا بد أن نذكر المعارف التي لا يجوز جهلها على أحد من المسلمين، لا بد أن المسلمين يجب عليهم معرفتها. ومن جهل شيئا من ذلك، جهل بالتوحيد أو بالصفات أو بالنبوة أو بالمعاد، من ذلك يعني من المعارف الحقة الإلهية التي هي الأصول الخمسة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. ومن جهل شيئا من ذلك خرج عن ربقة المؤمنين. الربقة هي الحبل، فكأنما الذي ينكر هذه المعارف يخرج عن كونه مؤمنا، فكن المصنف خروجه عن كونه مؤمنا بأنه كأنما انفلتت هذه الربقة وهذا الحبل عنه. فومن جهل شيئا من ذلك خرج عن ربقة المؤمنين واستحق العقاب الدائم. لماذا؟ لأنه هذا مبني على أن من خرج، من جهل بهذه المعارف وقصر في تحصيلها، فقد عصى الأمر الإلهي وقد خرج من المؤمنين، من ربقة المؤمنين، بل قد يخرج من الإسلام كمن جهل وأنكر وجود الله أو وحدانيته أو بعض صفاته، أو أنكر نبوة النبي، أو أنكر المعاد، فهذا يخرج بلا شك من الإسلام. وإذا كان كافرا فيكون خالدا في جهنم، استحق العقاب الدائم، كما نصت بعض الآيات الكريمة على أن بعض الكافرين من لا يعرفون المعارف الحقة وينكرونها، يجحدون بها، يكونون خالدين فيها أبدا. هذا هو الكلام للعلامة الحلي رحمه الله. المصنف الشارح يعلق على هذا الكلام فيقول: أقول لما وجبت المعارف المذكورة، وجب علينا أن نعرف التوحيد والصفات والإمامة والمعاد بالدليل السابق الذي هو شنو؟ ما هو الدليل السابق؟ الدليل الدال على وجوب المعرفة. اقتضى ذلك الدليل وجوبها، وجوب المعرفة على كل مسلم، لأننا افترضنا أن الوجوب هنا وجوب عيني ليس بكفائي. والمسلم من هو؟ قال: أي مقر بالشهادتين، فأي مقر بالشهادتين يجب عليه وجوبا تعينيا أن تعينيا وعينيا في أن يحصل هذه المعارف بالدليل ليصير بالمعرفة مؤمنا، لأنه إذا لم يعرف لا يكون مؤمن، كيف يؤمن بشيء لا يعرفه؟ والإيمان أمر قلبي، والإيمان هو الحكم. أنا أؤمن بوجود الله ولا أعرف بوجود الله، كيف أؤمن بشيء لا أعرفه؟ لا يتحقق هذا، لأن الإيمان هو قضية واقع قلبي وحكم قلبي يحتاج إلى معرفة ما أحكم عليه، لأن الحكم والتصديق بشيء فرع تصوره في مرتبة سابقة ومعرفته في مرتبة سابقة. لذلك قال: ليصير بالمعرفة مؤمنا، لأنه إذا عرف الله وعرف هذه المعارف الحقة صار مؤمنا، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إذن هؤلاء الأعراب قالوا آمنا، القرآن قال لهم: أنتم لم تؤمنوا، نعم أنتم أسلمتم، شهدتم الشهادتين إجمالا. متى تكونوا مؤمنين؟ لما يستقر هذا الإيمان في قلوبكم بعد أن تعرفوا المعارف الحقة وتصدقوا بها، يستقر الإيمان في قلوبكم فتصبحوا مؤمنين. أما أنتم الآن فقط مسلمين تشهدون الشهادتين. فالقرآن نفى عنهم الإيمان مع كونهم مقرين بالإلهية والرسالة، فهم يشهدوا الشهادتين. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، أسلمنا يعني شهدنا الشهادتين، لعدم كون ذلك بالنظر والاستدلال. القرآن قال أنهم مسلمون وليسوا بمؤمنين لأن إسلامهم تم بدون نظر واستدلال، لأن إيمانهم تم بدون نظر واستدلال، فهم ما زالوا يحتاجون أن يقيموا الدليل وينظرون ويتدبرون ويتفكرون لكي يحصل عندهم الإيمان. وحيث أن الثواب مشروط بالإيمان، يعني كيف مشروط في الإيمان؟ المؤمن يثاب على أعماله، أما غير المؤمن فحبطت أعماله. فكأن الشارح يستفيد من بعض الأخبار وبعض النصوص كبرى، هذه الكبرى تقول أن الثواب مشروط بالإيمان بعد، وبناء على هذا الشرط والاشتراط فالجاهل بهذه المعارف يكون مستحقا للعقاب الدائم. ليش؟ يقول لأن كل من لا يستحق الثواب أصلا مع اتصافه بشرائط التكليف فهو مستحق للعقاب. فكأنما توجد ملازمة بين عدم استحقاق الثواب وكون الذي لا يستحق الثواب بالغا عالما مكلفا بالغا عفوا عاقلا مكلف يعلم مو جاهل جهل قصوري. فمع كونه مستجمعا لشرائط التكليف ومع ذلك غير مستحق للثواب فهذا معناه أنه قد أخل واستحق العقاب، وهذا استحقاق العقاب مسألة إجماعية. إذن التفتوا أخواني، إذن نقول لما وجبت المعارف الإلهية على المكلف بمقتضى الأدلة السابقة فإن ذلك يقتضي وجوبها على كل مسلم بل على كل عاقل كما قلنا في الأدلة العقلية، لأن الأدلة على وجوب المعرفة عقلية وسمعية. هسه الأدلة العقلية تدل على وجوب المعرفة على كل إنسان مو فقط على كل مسلم، والأدلة السمعية توجب المعرفة على كل مسلم. زين، فلما وجبت المعرفة أو الأصول الاعتقادية على كل مسلم اقتضى ذلك وجوبها على كل مسلم، يعني لما ثبتت بالدليل اقتضى ذلك وجوبها على كل مسلم. من هو المسلم؟ هو المقر بالشهادتين. لماذا يجب عليه أن يعرف هذه المعارف؟ لكي يصير مؤمنا. زين، من قال أن هنالك فرق بين الإسلام والإيمان؟ نقول بمقتضى قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فالآية فرقت بين الإيمان والإسلام، فإن هؤلاء الأعراب كانوا مسلمين ولكنهم غير مؤمنين لأنهم لم يقيموا الاستدلال ولم يصلوا للإيمان من طريق النظر والاستدلال. زين، فإلى هنا تجب المعرفة على كافة المسلمين. جيد، زين، لكي يصير المسلم بالمعرفة مؤمنا. المصنف العلامة الحلي قال إذا لم يعرف الإنسان وأخل بهذا الواجب استحق العقاب. هسه إذا عرف استحق الثواب وهذا أثبتنا، إذا لم يعرف استحق العقاب والعقاب الدائم، ما هو الدليل على أنه يستحق العقاب؟ هذا تقرير الدليل. الدليل هو أن كل من كان مكلفا بالغا، مكلف يعني بالغ عاقل غير جاهل بالجهل القصوري، ولم يحصل على الثواب لم يستحق الثواب، إذن هو مستحق للعقاب، لأن في الآخرة إما ثواب وإما عقاب، فهو غير مستحق للثواب إذن هو مستحق للعقاب. ليش لم يستحق الثواب؟ لأنه أخل بالواجب، فمعناه ما دام أخل بالواجب يعني ارتكب الحرام، وارتكاب الحرام يجعله مستحقا للعقوبة. والآيات دلت على أن بعض الناس يخلدون في النار بسبب كفرهم أو جحودهم أو أسباب أخرى. زين، شنو إجماعا؟ هذا الإجماع بعد إجماع قائم على الدليل، ما يهمنا الإجماع، الإجماع بذاته مو حجة، لابد أن ننظر إلى الدليل، وما دام تم الدليل عندنا فهذا كافٍ. لذلك قال وحيث أن الثواب مشروط بالإيمان كان الجاهل بهذه المعارف مستحقا للعقاب الدائم، لأن كل من لا يستحق الثواب أصلا مع اتصافه بشرائط التكليف، فهذا معناه شنو؟ ليش ما استحق الثواب؟ لأنه أخل بالوجوب لم يمتثل الوجوب وجوب المعرفة، فهو مستحق للعقاب. ليش؟ لأنه ارتكب الحرام بالإجماع، هذا ما حد يخالف به، بس هو الإجماع مو دليلنا. الإجماع بالإجماع النتيجة، الدليل هي الإجماع، لأن الدليل واضح كلهم أجمعوا، فليس دليلنا هنا الإجماع، لا دليلنا لأنه ارتكب الحرام بإخلاله بوجوب المعرفة. والربقة بكسر الراء، الربقة وليس الربقة أو الربقة، الربقة بكسر الراء وسكون الباء حبل مستطيل فيه عرى تربط فيها البهائم أو البهم، البهم جمع بهيمة. واستعاره المصنف، هنا استعارة للحكم الجامع للمؤمنين، كأنما الربقة فتح حبل طويل مستطيل فيه عرى، يعني فيه عقد تربط فيها البهم، مو فقط واحد واثنين، فيها نفس هذا الحبل، يعني ربما يعني تربط عدة دواب أو دابة واحدة. المصنف استعار المصنف هنا للحكم الجامع للمؤمنين، يقول كأن المؤمنين كلهم مربوطون بحبل واحد، بربقة واحدة. فالذي يخل بالمعرفة فقد خرج، قد خرج عن ربقة المؤمنين، ليس بمؤمنا. زين، فخرج عن ربقة المؤمنين يعني شنو؟ يعني خرج عن استحقاق الثواب، والمؤمن يستحق الثواب لأنه امتثل التكليف الإلهي وهرع إلى معرفة الله تعالى وباقي الأصول، هذا لا يستحق الثواب. ليش؟ لأنه خرج عن ربقة المؤمنين. قال: واستعاره المصنف هنا للحكم الجامع للمؤمنين. ما هو الحكم الجامع للمؤمنين؟ وهو استحقاق الثواب الدائم والتعظيم. هذا بعد لما خرج لا يستحق الثواب الدائم والتعظيم. قال العلامة الحلي: وقد رتب هذا الباب على فصول. إلى هنا تحصل أنه يجب على الإنسان أن يعرف الأصول الاعتقادية الخمس أو الخمسة، ويجب، وهذا الوجوب ثابت على جميع المكلفين، وهذا الوجوب لا بد أن يتم بالدليل والاستدلال والنظر لا بالتقليد. بعد ذلك ندخل في إثبات المعارف الحق. المعرف الأول أو الأمر الأول الذي نحتاج لإثباته هو أصل وجود الله تعالى. نحن ندعي أن الله سبحانه وتعالى موجود، وكل صاحب دعوى لكي تقبل دعوته لا بد أن يقيم الدليل على دعوته. فنحن بما أنه ندعي أن الله تعالى موجود لا بد أن نقيم الدليل على وجوده. وقبل الدخول والخوض في الأدلة أريد أن أقدم مقدمة مهمة. لاحظوا أخواني، الناس في موقفهم تجاه مسألة وجود الإله وعدم وجوده انقسموا إلى قسمين أساسيين. هنالك من يعتقد بوجود إله، وهنالك من لا يعتقد بوجود إله. والذي لا يعتقد بوجود إله هو على قسمين: تارة لا يعتقد بوجود إله لأنه لا يدري، لا يعلم، يقول أنا لا أعتقد بوجود إله لأني لا أدري بوجود الله. وهؤلاء الذين يطلق عليهم باللا أدريين، لا يدرون، ما أدري، لا يدعي وجود إله ولا يدعي عدم وجود إله، لا يدري، لا يدري. والقسم الثاني هم أولئك الذين يدعون عدم وجود الإله فيلحدون بوجود الله، ينكرون وجود الإله. أي إله؟ أي إله، ينكرون وجود الآلهة مطلقا، وهؤلاء هم الملحدون. زين، أما الذين يؤمنون بوجود الإله فهم انقسموا إلى قسمين، إما يؤمنون بوجود إله واحد، وإما يؤمنون بوجود تعدد للآلهة. والذين يؤمنون بوجود إله واحد، هؤلاء أيضا انقسموا إلى قسمين، بعض يؤمن بوجود إله واحد، وهذا الإله بعث نبيا وشريعة، والبعض الآخر يؤمن بوجود إله ولكن هذا الإله لم يبعث نبيا ولا شريعة، وهؤلاء الذين يطلق عليهم بالإصطلاح الجديد الربوبيون. هم يؤمنون بوجود إله ولكن ينكرون الشرائع، هم على عادة أو على طريقة البراهمة الذين يخبرنا عنهم أو ينسب إليهم إنكار الشرائع والاكتفاء بأحكام العقل. أما الذين يؤمنون بتعدد الآلهة فهم أيضا على أقسام، بعض يرى أن الآلهة المتعددة أصنام مع الله، بعض يرى أنهم أنبياء من اعتقدوا بإلوهيتهم كما اعتقد النصارى بإلوهية المسيح عليه السلام، واعتقد اليهود بإلوهية عزير وادعوا أنه ابن الله سبحانه وتعالى كما ادعوا ذلك المسيح، وبعض يرى أن هناك أصنام متعددة، وبعض يرى أن الآلهة هناك إله للحر والبرد والمرض، وهناك شرائع أديان كثيرة بهذا المجال. فنحن في هذا الفصل نثبت أولاً، نريد أن نثبت أولاً أن هنالك إله خالق لهذا الكون. أول شيء نثبت أن هنالك إله، وهذا الإله واجب الوجود لذاته. ثم بعد ذلك نثبت صفات هذا الإله، ونقول الصفات على قسمين، ثبوتية وسلبية، كالعلم والقدرة وغيرها، والسلبية كنفي الشريك وأمثاله. وإذا أتممنا البحث عن وجود الله تعالى سقط عندنا الإلحاد واللا أدرية، وإذا أتممنا البحث عن وحدانية الله تعالى سقطت عندنا الأديان الشركية جميعا، وإذا أتممنا البحث عن الحكمة الإلهية واقتضاء بعث الأنبياء سقط عندنا الربوبيون، فيبقى عندنا الدين الحق قائم وهو الإسلام، الذي يؤمن بوجود إله واحد بعث الأنبياء ومنهم النبي صلى الله عليه وآله، مبشرا بشريعته ومنذرا من عقوبته، ومخبرا بالمعاد واليوم الآخر. فمن هنا لا يقال أنه لكي تبطل الأديان لا بد أن تذهب وتقرأ جميع الأديان، لا، يكفي في إبطال الأديان الكثيرة هي أن تبطل أساسات هذه الأديان، الفكرة التي تقوم عليها الأديان، فإذا انتقض أساس الشرك وثبت التوحيد سقطت جميع الديانات الشركية، وإذا ثبت وجود الإله سقطت فكرة الإلحاد، وإذا ثبت وجوب ولزوم بعث الأنبياء سقطت فكرة البراهمة والربوبيون. وهذا البحث لا بد أخواني من الالتفات إليه جيدا. في الفصل الأول العلامة الحلي يقول: الفصل الأول في إثبات واجب الوجود لذاته. قبل أن ندخل في الاستدلال على وجود الله تعالى العلامة الحلي رحمه الله تعالى يقول: لا بد لنا من أن نقسم المفاهيم الذهنية. هاي مقدمة يدخل في بيان مقدمة في معنى الواجب ومعنى الممكن ومعنى المستحيل، فيقول: لا بد أن نقسم المفاهيم الذهنية. وقبل أن نقسمها نحن نقول: اعلموا أخواني أن الوجودات على قسمين، وجود خارجي ووجود ذهني. فعندنا وجود كما درستم في علم المنطق والمعقول أن الوجودات أربعة: وجودان حقيقيان ووجودان اعتباريان. فوجود الشيء الخارجي حقيقي، وصورة الشيء في الذهن وجود حقيقي، ووجود والتلفظ تعبيرا عن هذا المعنى وجود اعتباري اللي سميناه الوجود اللفظي، واختراع الكتابة التي تدل على الألفاظ هي أيضا وجود كتبي، وجود اعتباري. فإذا الوجودان الحقيقيان هما الوجود الخارجي والذهني، والوجودان الاعتباريان هما الوجود اللفظي للأشياء والكتبي. فمثلا الكرسي، الكرسي هذه المادة التي تأخذ حيزا من الفراغ في الخارج، هذه تسمى وجود الكرسي الحقيقي، وصورة الكرسي أو وجود الكرسي الخارجي الحقيقي. طبعا هو وجود حقيقي خارجي، لماذا حقيقي؟ لأنه حقيقي، هذا في الحقيقة في الواقع موجود. ولماذا خارجي؟ لأنه خارج الذهن. أما صورة الكرسي في الذهن فوجوده أيضا حقيقي، ولكن وجود شنو؟ وجود ذهني، صورة في الذهن. إذا أنا هذا المعنى الخارجي اللي هو الكرسي أردت أن أسميه كرسي، وأجعل علاقة بين لفظة كرسي وبين مع هذا المعنى الخارجي، يكون اللفظ هذا وجودا ثالثا للكرسي، ولكنه وجود خارجي لا، وجود ذهني لا، وجود شنو؟ وجود لفظي. فيكون وجودا ثالثا للكرسي. لاحظوا، الوجود الأول حقيقي الخارجي، الذهني حقيقي، لكن الوجود الثالث للكرسي الوجود اللفظي هو اعتباري. أنا اعتبرت أن هذا وجود للكرسي، ولو في الحقيقة لفظة، في حقيقة لفظة الكرسي هل تستبطن معنى الكرسي؟ لا أبدا، حقيقة لفظة الكرسي غير حقيقة الكرسي، لكن أنا اعتبرت أن لفظة الكرسي هي وجود للكرسي. أنا هاي لفظة الكرسي أريد أكتبها كتابة إملاء، هذا الإملاء يدل على التلفظ، فهذا الإملاء وجود أيضا اعتباري، إلمن للكرسي، وجود رابع اعتباري. فمن هنا قالوا للأشياء وجودان حقيقيان خارجي وذهني، ووجودان اعتباريان لفظي وكتبي. زين، تعالوا كلامنا الآن وين؟ كلامنا في الوجود الذهني. الصور الموجودة في الذهن إذا نسب جميع الصور كل المعقولات إذا نسبناها إلى الخارج فلا تخلو من ثلاثة فروض: إما وإما وإما. إما أن تكون هذه الصور موجودة في الخارج، وإما أن تكون غير موجودة في الخارج، مثل الكرسي، صورة الكرسي لها وجود خارجي، وإما أن تكون غير موجودة مثل طائر العنقاء، فإذا كانت الصور موجودة فهي على قسمين، إما وجودها في الخارج لذاتها، مو لأن واحد أوجدها، وإما وجودها في الخارج لغيرها. فإن كان وجودها في الخارج لذاتها فهي واجبة الوجود لذاتها، مو أحد أوجدها. مثل شنو؟ مثل الباري عز وجل، فإن الباري عز وجل وجوده في الخارج شنو؟ وجود بذاته، لم يوجده أحد، بل هو أوجد الأشياء، لا الأشياء أوجدته. وإما أن يكون وجوده في الخارج متحقق، إلا أن وجوده شنو؟ وجود لغيره، مثل الكرسي. كرسي من أوجده؟ أوجده النجار. النجار من أوجده؟ أوجده الله تعالى. إذن الصور الذهنية التي لها وجود في الخارج تحكي عن الوجود الخارجي، هي إما تحكي عن موجود وجوده من ذاته، وجوده عين ذاته، وإما يعني وجوده لذاته، وإما أن تحكي عن موجود وجوده تبعي لغيره. وبعض، نرجع للقسم الثاني، قلنا بعض الصور موجودة في الخارج وبعض الصور غير موجودة في الخارج، مثل طائر العنقاء. فهنا عدم وجودها في الخارج إما لاستحالة وجودها في الخارج كاجتماع النقيضين، فإن اجتماع النقيضين في الخارج محال، لا يمكن أن يوجد في الخارج كرسي ولا كرسي في نفس الوقت. شيء يوصف بأنه كرسي ويوصف بأنه لا كرسي بنفس الوقت، هذا لا يمكن أن يوجد في الخارج. وإما أن يستحي أن وإما أن يكون عدم وجودها في الخارج مو لأنها مستحيلة، وإنما لعدم علتها، ما موجودة في الخارج ماكو علة وجودها، كالكرسي الذي سيصنع بعد 7 أشهر الآن ما موجود في الخارج، لأن العلة بعدها ما متحققة، بعد أكو إرادة شغل عمل كذا، مقتضي وعدم مانع وشرط ووقت وزمن، وهذا اللي تذكر في العلة عادة، فمو مستحيل وجودها، لا ليس بمستحيل وجودها، ولكن هي بعدها ما علتها ما متحققة. من هنا نقول أن المفاهيم في الذهن على 3 أقسام، عندنا واجب الوجود هو الذي يكون موجودا في الخارج ووجوده من ذاته لذاته، ليس أوجده أحد، لم يوجده أحد. وعندنا ممكن الوجود اللي تارة يكون موجود في الخارج إذا وجدت علته، وتارة يكون غير موجود في الخارج إذا لم توجد علته. موجود في الخارج إذا وجدت علته كالكرسي اللي الآن موجود، لأن علته موجودة. لم يوجد في الخارج لعدم وجود علته كالكرسي الذي شنو؟ بعد 7 أشهر يصنع، أو زيد الذي بعد 2 سنين يولد. وإما أن يكون مستحيل الوجود، ممتنع الوجود، وهو الذي يلزم من فرض وجوده المحال، مستحيل كاجتماع النقيضين، يعني كوجود كرسي ولا كرسي في الخارج، هذا يمتنع وجوده في الخارج، يمتنع أن يكون شيء كرسي ولا كرسي في الخارج. ليش؟ لأن يلزم منه اجتماع النقيضين وهو محال. فإذا كل معقول إما أن يكون واجب الوجود في الخارج لذاته، نقرأ العبارة، وإما ممكن الوجود لذاته، ممكن الوجود لذاته هو اللي يمكن أن يوجد إذا وجدت علته، ويمكن أن يعدم إذا عدمت علته، فعدم علته علة لعدمه. وإما ممتنع الوجود لذاته، لأن يفترض يلزم من وجوده شنو؟ اجتماع للنقيضين، يلزم من وجوده محال. أقول المطلب الأقصى، هسه احنا يظهر بعد وقت ما عندنا، هاي المقدمة مهمة الأخوة يلتفتون إليها، يبقى تطبيق العبارة والإشارة إلى المطلب بصورة إجمالية إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.